السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان هناك رجل من التابعين اسمه يزيد التيمي، وكان له ابن يقال له إبراهيم يقرأ على أبيه القرآن، فقرأ عليه القرآن مرة وهما في الطريق، فمر بآية سجدة، فسجد إبراهيم في الطريق على السدة قبل المسجد، فكأن الابن تعجب أي إبراهيم من سجدة أبيه يزيد، فقال: يا أبتي أتسجد على السدة؟ قال: يا بني إني سمعت أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: فحيثما أدركتك الصلاة فصل، أي أن الأرض جعلت له صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. الحديث رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث نستل منه قوله عليه الصلاة والسلام أن أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام، وهو يفسر لنا الآية العظيمة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. خلق الله أبانا آدم في الملأ الأعلى، وبعد أن من عليه بالعطايا الأربعة من أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته، دخل الجنة، فوقعت من آدم الخطيئة فأهبط. فلما أهبط كانت الغاية الأولى من خلق آدم أن يعبد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوضع الله جل وعلا لآدم في الأرض بيتا يعبد الله جل وعلا عنده. فعلى هذا يكون الملائكة أول من بنى البيت، بنته لأبينا آدم حتى يعلم أن الغاية من خلقنا من غدونا ورواحنا وليلنا ونهارنا أن يعبد الله جل وعلا وحده دون سواه. هذا أول ما كان من أمر الكعبة. ثم توالت دهور وشهور وسنون وأعوام، فكان الخليل الممجد إبراهيم عليه السلام فقدم مكة قبل أن يبنى البيت بناية أخرى، ومعه هاجر وابنه إسماعيل، فوضعهما، وكان إبراهيم يعلم أن بيت الله ها هنا لكن البيت ليس قائما، فوضعهما بعد مخاطبة بينه وبين زوجه، ثم تنحى جانبا ودعا: ربي إني أنزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن البيت يومئذ ظاهر على الأرض. ثم عاد مرتين، في الثالثة لقي إسماعيل فقابل الوالد ولده والولد والده بما يقابل به الآباء والأبناء بعضهم بعضا إذا غابوا. ثم قال الخليل لابنه: يا بني إن الله أمرني أن أبني له بيتا. قال: يا أبت أطع ربك. قال: أوتعينني؟ قال: نعم. فأشار إلى أكمة من الأرض. قال بعض العلماء: إن ريحا أضلتها، إن سحابة أضلتها فعرف مكان البيت، وقيل إن ريحا كنست موضعه والله يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فإبراهيم كان على يقين من مكان البيت، لأن الذي بين له المكان هو رب العالمين جل جلاله. وإن كنا لا نقطع كيف عرف إبراهيم بمكان البيت. بنى الخليل عليه السلام البيت، وابنه إسماعيل يعينه. قال الله: يمجد حالهما ويذكر خبرهما، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فرغ الخليل من بناء البيت، أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج. قال: أي رب، كيف يبلغهم صوتي؟ فأوحى الله إليه فيما نقل أن أذن وعلينا البلاغ. قال الله في كتابه العظيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فنادى إبراهيم وأذن، قيل على جبل أبي قبيس، قيل على الصفا، قيل على المقام، فأذن فأجابه من كتب الله له الحج: من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، لبيك اللهم لبيك. فما زال الناس يحجون منذ الخليل حتى بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس من الإشراك في حج البيت ما دخلهم بعد أن غير الناس الدين. بعد ذلك في العام السادس قيل، وفي العام التاسع أو في العام الثامن فرض الحج، فحج أبو بكر بالناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كانت تطوف بالبيت، يطوف الرجل وهو عريان ويطوف المشركون بالبيت، فأمر الله نبيه أن يبين حرمة هذا، فبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد أبي بكر رديفا له يؤذن في الناس أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأنه لا يطوف بعد العهامهم هذا بالبيت مشرك ولا عريان، ومن كان له عند رسول الله عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فمدته إلى 4 أشهر. قال الله جل وعلا: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إلى آخر الآيات. صنع هذا الصديق وصنعه علي بن أبي طالب، كل ذلك تكريمة من الله لرسوله، حتى إذا حج لا يحج معه أحد مشرك، ولا يحج أحد يطوف بالبيت وهو عريان. فأعلن في السنة التاسعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، فأما المدينة خلق كثير وهم معذورون، كلهم يريد أن يتأسى بحجه صلوات الله وسلامه عليه. وقد اتفق المسلمون على أنه لم يحج البيت أحد أعلم ولا أكرم ولا أتقى لله من رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن في مقامنا هذا نحاول أن نجمل حجته مع ما فيها من زاخر المعاني وعظيم العظات. صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الجمعة، كان هذا 5 بقين من ذي القعدة في مسجده، والأظهر أنه كان يوم جمعة. ثم بعد ذلك بعد الصلاة صلاها 4 في مسجده، 2 لأنها جمعة، إذا كانت جمعة لأن الأمر ليس مقطوعا به، توجه إلى ذي الحليفة. وذي الحليفة في واد مبارك، قال عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي 2 في هذا الوادي المبارك وأن أقول عمرة في حجة. فأتى ما يعرف بذو الحليفة سابقا وبأبار علي حاليا، فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر يوم السبت وظهر السبت صلوات الله وسلامه عليه، ومعه أزواجه كلهن حجوا معه، ومعه خلق كثير، فصلى الظهر في ذي الحليفة يوم السبت. ثم بعد ذلك قبل الظهر أتى بالبدن فقربت له ناقة حتى يشعرها، فقلدها بنعلين ثم أشعرها، بمعنى أنه شق سفحة سنامها، ثم سلت الدم عنها بيديه صلوات الله وسلامه عليه. فإشعارها حتى يعرف من يراها أنها هدي فلا يقربها، وهذا مما أذن الشرع به، لكن الغنم لا يشق عنها لأن أبدانها لا تحتمل، ولأن الصوف أصلا يخفيه فلم يعد له فائدة بخلاف النياق والجمال. ثم لما صلى الظهر في المسجد بعد أن اغتسل لبى صلى الله عليه وسلم بتلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنواع التوحيد الثلاثة متضمنة في هذه التلبية، فيصبح، وهذا أعظم الفوائد وأجلها وأولها وآخرها، أن الغاية من حجته صلى الله عليه وسلم وأوبته، بل الغاية من بعثته، بل الغاية من الخلق، أن يعظم الله جل وعلا وحده. فما بعث صلوات الله وسلامه عليه إلا ليعرف الناس بربهم، وما قضى الأنبياء والمرسلون حياتهم إلا في أن يعرفوا الناس بربهم جل وعلا. فهذه التلبية متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة. ومن أراد الحج أو أراد أي عمل صالح شرعه الله فليقبل على الله جل وعلا بقلبه. فالمقصود الأجل من الخلق هو أن تقبل بقلبك على الله. وقد ذكروا أن رجلا كان في السبعين، أراد شاب أن يحج معه، فلما قدم لهما الركاب قال الشيخ الكبير: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فسمع مناديا ينادي أن لا لبيك ولا سعديك، فذهل الشاب وقال: يا عماه، أتسمع ما أسمع؟ قال: نعم يا بني، أنا منذ 40 سنة كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك يقال لي مثل هذا. فقال الشاب: أو تحج يا عم؟ قال: يا بني على يديك، أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، حتى لو صدك الله لن تجد أحدا يقبلك، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فلما قال على يديك إنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، سمع المنادي يقول: الآن لبيك وسعديك، يعني قبلت. والمقصود صحة الخبر أو لم يصح، هي قلوب أودعها الله أبداننا ثم رضي منا أن نقبل بقلوبنا عليه. قال الصادق المصدوق: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعظم ما يمكن أن يقتنى من حجته صلى الله عليه وسلم أنه أقبل على الله جل وعلا بقلبه، بل لم يقبل أحد بقلبه على الله أعظم منه صلوات الله وسلامه عليه. لبى في ذو الحليفة وقعت أمور نجملها. جاءته ضباعة بنت الزبير ابنة عمه وأخبرته أنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فانظر إلى يسر الدين، أنه يجوز في بعض العبادات أن يشترط العبد على ربه. سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرة. جاءت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر وأخبرته أنها نفست بمحمد ابن أبي بكر، وأسماء هذه كانت تحت جعفر ابن أبي طالب، فاستشهد عنها في مؤتة فتزوجها الصديق، فمات عنها الصديق فتزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه، فأخبرته أنها نفست في ذو الحليفة فلم يمنحها ذلك من الحج، وأمرها أن تغتسل وتستثفر ثيابها. هذه كلها حصلت وهو في ذو الحليفة، ثم أهل بعد أن قامت به ناقته، ثم أهل مرة أخرى بعد أن استوت راحلته على البيداء، ومضى إلى مكة. في الطريق وقعت له أحداث، منها أنه مر على مكان يقال له العرج دون عسفان من جهة المدينة، وكانت زمالة رسول الله وزمالة أبي بكر واحدة، يعني الجمل الذي يحمل متاع رسول الله ومتاع أبي بكر واحد. فكان رسول الله جالسا وبجواره عن يمينه عائشة، وأبو بكر عن يساره وعن يسار أبي بكر زوجته أسماء، وهما ينتظران الغلام الذي معه المتاع. فجاء الغلام وليس معه شيء، فسأله أبو بكر أين متاعك، أين البعير؟ قال قد أضللته البارحة، يعني أضعته في الليل. فأخذ أبو بكر يضربه ويقول بعير واحد وتضله، يعني لم أكلفك بشيء عسير ثقيل. وهذا يدل على أن العاقل أحيانا يجمع ما بين الرحمة والحزم، فكان صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. ولهذا أبو داود في ترجمته للحديث قال باب المحرم يؤدب غلامه. مضى صلى الله عليه وسلم تشرف به النجاد والمهاد حتى أتى مكة، فجاء على بئر يقال لها بئر طوى أو بئر ذي طوى، الآن شمال جرول قريبة من الزاهر، موجودة إلى الآن. فجاء صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة ليلا فبات فيها، أي عندها، في الصباح اغتسل ودخل مكة نهارا من أعلاها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بالنسبة له طواف قدوم لأنه حج قارنا، ساق الهدي معه من المدينة. لما أقبل على البيت جعل الحجر عن يساره، والحجر أقبل على الحجر ثم جعل الكعبة عن يساره، والحجر نزل من السماء أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم حتى يعرف الناس أثر الذنوب على القلوب، فمن تحرر منها تحرر قلبه وأقبل على الله. فأقبل على الحجر واستلمه وقبله، ثم جعل البيت عن يساره وطاف سبعا رمل ثلاثا، يعني أسرع، مضطبعا مخرجا منكبه الأيمن ظاهرة، ثم مشى أربعا ولم يغير الاضطباع، فالاضطباع والرمل يتفقان في أنهما في طواف القدوم، في الطواف الأول سواء كان عمرة أو حجة، ويختلفان أن الرمل في الثلاثة الأشواط الأول، وأما الاضطباع فيبقى حتى نهاية المطاف. طاف صلى الله عليه وسلم لا يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين، والركنان اليمانيان يقال لهما الركنان اليمانيان تغليبا، وإلا الركن الذي جهة اليمن هو الركن اليماني، وأما الحجر فوجهته شرقا، لكن لأنهما متجاوران قيل تغليبا الركنان اليمانيان، فاستلم الركنين ولم يستلم الركنين الشماليين لأنهما على غير قواعد إبراهيم. فطاف سبعا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف أتى المقام مقام إبراهيم، وتلا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين خلف المقام، جعل المقام خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الكعبة، قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وظاهر الروايات يمكن أن يستل منه يقتبس أنه جهر فيهما قليلا، لأنه لو لم يجهر بهما قليلا لما استطاع الرواة أن يعرف ماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ بالكافرون وبالقل هو الله أحد، ثم إنه توجه إلى زمزم فشرب منه، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم توجه إلى الصفا إلى المسعى من بابه. فلما أقبل على الصفا وكانت يومئذ خارج الحرم، تلا قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. ثم رقى الصفا واستقبل البيت وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم رفع يديه يدعو، فعل ذلك 3 مرات يقول الذكر ويفصل بينهما بالدعاء، ثم نزل مقبلا على المروة، حتى إذا أتى على حصباء من الأرض هي التي اليوم بين العلمين الأخضرين، قال: إن الأبطح لا يقطع إلا شد، فأسرع في مشيته صلوات الله وسلامه عليه حتى جاوزه، ثم عاد إلى مشيه حتى أتى المروة، فرقاها كما رقى الصفا، وقال عليها كما قال على الصفا، واستقبل البيت، وفعل ذلك في طوافه في سعيه كله. ثم أمر من لم يسق الهدي معه أن يحل من إحرامه وأن يجعلوها عمره، وأما هو فقد بقي على إحرامه ولم يقصر ولم يحلق، لأنه كان قد ساق الهدي معه صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم 8 من ذي الحجة، وكان قد بقي على إحرامه وبقي في الأبطح، خرج إلى منى، ومنى من الحرم بخلاف عرفة فإنها من الحل، فأتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر في الرباعية في مسجد الخيف. والخيف في اللغة من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي، من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي. فصلى في المسجد الخيف الصلوات 5 كلها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر في الرباعية. بعد أن طلعت الشمس توجه إلى عرفة. هذا اليوم 8 هو المعروف بيوم التروية، لأنهم كانوا يترون يأخذون فيه الماء لعرفة، وهو المبيت فيه سنة عند كافة العلماء، قد يشد 1 أو 2، لكن الذي عليه الفتوى والعمل منذ عهد السلف أنه سنة. ثم بعد طلوع الشمس نفر إلى عرفة، حتى يذهب إلى عرفة لا بد أن يمر على مزدلفة، وقريش لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل ما كانت تتجاوز مزدلفة إلى عرفة، لكنه صلى الله عليه وسلم كانت قريش لا تشك أنه سيقف معها، تجاوز مزدلفة وتوجه إلى عرفة عملا بقول الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي كن مع الناس لا تكن مع قريش. فأفاض إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، هناك نمرة وهناك عرنة وهناك عرفة، ففي نمرة ضربت له القبة ليستريح، وهي قرية كانت خريبة إلى عهد قريب، قريبة من عرفات، بينها وبين عرفات وادي عرنة، فضربت له القبة صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا زالت الشمس أتى عرنة ولم يأتي عرفة، وخطب الناس. مسجد نمرة الآن الموجود لو أن الجدار القبلي له سقط يسقط على عرنة، لو أن الجدار القبلي لمسجد نمرة المعاصر سقط يسقط على شذير وادي عرنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس على ناقة له هي القصواء، وهي التي هاجر عليها، فبين للناس معالم الدين، فقال: هذا بلد، أي يوم هذا؟ والبلد والشهر 3 بـ3. فذكر أن هذا اليوم يوم حرام، والشهر شهر حرام، والبلد بلد حرام. قابلها بتحريم الدماء والأموال والأعراض، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. من يريد أن يلقى الله خفيف المحمل يتجنب أعراض المسلمين أن ينتهكها، وأموالهم أن يأكلها، ودماءهم أن يسفكها. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله في منأى عن أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. ثم تكلم صلى الله عليه وسلم عن الربا فحذر منه، وقال إن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وقال إن دماء الجاهلية موضوعة، فوضع دم ربيعة بن الحارث وكانت هذير قد قتلته وهو مسترضع في بني سعد، وبين معالم الدين وأوصى بالنساء خيرا وبين ما لهن وما عليهن. ثم أمر الناس بتقوى الله، كل هذا وهم 100,000 أبلغهم الله جميعا صوته وهو على ناقته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر المؤذن أن يؤذن فأذن، فصلى الظهر بعد أن أقام، ثم صلى العصر جمع تقديم ركعتين ركعتين حتى يتفرغ الناس للوقوف، ثم ركب ناقته وأتى عرفة، أتى الموقف وجعل جعل الصخرات إلى بطن ناقته وحبل المشاة طريق المشاة بين يديه، واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو وهو أكرم خلق الله على الله، ولم يقف بعرفة أحد أكرم على الله منه، يرفع يديه كاستطعام المسكين يثني على ربه، وقد جاء عنه أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم يباهي الله فيه ملائكته، يباهي الله بأهل الموقف فيه ملائكته، وتغرب شمسه كما تغرب شمس أي يوم، لكنها ستغرب شمس ذلك اليوم على أقوام أخرجهم الله من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وعلى أقوام أعتقهم الله جل وعلا من النار، وعلى أقوام كتب الله جل وعلا لهم الجنة. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمعناه إيمانيا ما قلناه، ومعناه فقهيا أي أن من فاته عرفة فاته الحج، هذا معنى الحج عرفة. وقف يدعو، والسنة لكل من كتب الله له أن يحج أن يستريح في أول النهار، لا يبدأ يومه بأن ينهك جسده. فالنبي عليه السلام استراح في نمرة، كلما دنت الشمس من المغيب عظم الوقوف، فقف تدعو وأنت على سيارتك وأنت واقفا وأنت في الخيمة، لكن لا تنشغل بأخبار الناس أو من معك من الرفقة في الساعات الأخيرة من عرفة، وانشغل بالدعاء واستقبل القبلة وألح على ربك جل وعلا في الدعاء، وزاوج بين هذا بكثرة ذكر الله والصلاة على نبيه، ولو حتى قرأت بعض القرآن، لكن الموقف موقف دعاء. فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نفر إلى مزدلفة. قبل أن ينفر الحج حج معه أعراب حديث عهد بالإسلام، وما زالت أعرافهم في نظرتهم للناس بعضها باق. هو عليه الصلاة والسلام كأنه تأخر قليلا يريد أن ينفر إلى مزدلفة، فكأن الناس يتساءلون ماذا ينتظر، فانتظر حتى جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، غلام أسمر نحيل يجري، فأردفه صلى الله عليه وسلم خلفه حتى قال بعضهم أما زال ينتظر بنا على من أجل هذا الغلام، لكن هذا شرف يؤتيه الله من يشاء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب أسامة حبا جما، حتى ورد إن أسامة يوما كان مخاطه ينزل فهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحه، فاستحت عائشة ومسحته، فقال يا عائشة إني أحبه فأحبيه، ونحن نشهد الله وملائكته أننا نحب أسامة لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يحبه. فأردفه في الطريق، نزل صلى الله عليه وسلم عند شعب من الشعاب وتوضأ وضوءا خفيفا، فأسامة يعرف مقامه من رسول الله، يعني طول المقام يعطيه جرأة، فقال يا رسول الله الصلاة، صلاة المغرب، قال الصلاة أمامك، وإلا معه أبو بكر وأجلاء الصحابة، لكن لا أحد يجرؤ أن يقول لرسول الله يذكره بالصلاة، لكن أسامة لقربه ولأنه يعرف مقامه عند رسول الله قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك. فلما أتى مزدلفة صلى بها المغرب أول الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد أن صلى المغرب بأذان وإقامة أناخ الناس بركة الجمال وحطت الرحال، بعد أن بركت الجمال وحطت الرحال أقام العشاء، فيفصل سنة ما بين المغرب والعشاء فصلا يسيرا، ومن أراد أن يطبق السنة إذا وصل يبدأ بالصلاة، فإذا سلم يأمر من معه أن ينزلوا ما يعرف عند الناس بالمتاع، بالعفش، بالرحل، فإذا نزلوا ووضعوها في الأرض وفرشوها يصلون العشاء. فصلى العشاء ثم اضطجع، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة بأي صلاة، ومن هنا اختلف العلماء هل يوتر أو لا يوتر، ولكل دليله، فمن قال بالوتر قال بالعموم، ومن لم يقل بالوتر قال إن حجة رسول الله نقلت حرفيا ولم ينقل فيها أنه أحيا ليلة العيد بشيء، والذي يظهر الثاني والعلم عند الله. فلما أصبح صلى الفجر في أول وقته في مزدلفة، قال في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، قال في مزدلفة بعد أن أتى المشعر الحرام، ولم يكن يومئذ مسجد، كان جبلا، فوقف عنده، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولا يمكن أن تمر على المؤمن لحظة هي أعز من لحظة يذكر الله فيها. فالله لما أثنى على المؤمنين في الصلاة قال تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ولذكر الله أكبر، أي ولأنك تذكر الله في الصلاة أعظم من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. فالله قال له فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فأتى المشعر الحرام بعد أن صلى الفجر في أول وقته بعد دخول الوقت، ثم وقف يدعو رافعا يديه مستقبل القبلة، لأن الله قال له فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فأخذ يذكر الله ويدعو كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، وقبل أن تشرق الشمس ركب ناقته، أردف في الأول أسامة، وأردف في اليوم العيد الفضل بن عباس ابن عمه، وكان من أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنه من أكثر الناس شبها قطعا سيكون وسيما. فجاءت امرأة تسأله من خثعم، فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فأخذ صلى الله عليه وسلم يتعامل بعين الشرع وعين القدر، فبعين الشرع ينكر، يلفت وجه الفضل ويلفت المرأة أن تنظر إلى الفضل، وبعين القدر يعلم أن هذا شاب له صبوة، ومع ذلك لما جبله الله عليه من الرحمة كان يجيبها عن سؤالها ويكمل الحديث معها، لا يريد أن يشغب على الناس في موقف كهذا. ثم مضى وأمر ابن عباس أن يلتقط له الحصى. في الطريق من مزدلفة إلى منى مر على وادي محسر، الله يقول في القرآن ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، حسير يعني كليل أعياء النظر. فالفيل الذي جاء به أبرهة أعيا في ذلك الوادي، توقف في وادي محسن، وأنزل الله جل وعلا على أبرهة العذاب في ذلك الوادي ونكل بهم. فلما مر صلى الله عليه وسلم على ديار أو على أرض عذب فيها أقوام ما أحب أن يبقى فيها، ومن وجد لذة الإيمان حقا لا يمكن أن يقبل بمجالس أهل الباطل. من عرف الله ومجالس الصالحين التي تذكر بالله لا يمكن أن يألف قلبه رؤية الباطل. الله لما ذكر أهل الأعراف قال: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ثم قال: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لا يحب مؤمن أن يكون مع أهل الكفر. قال الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر قرائن الإيمان قال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه. مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، جاعلا مكة عن يساره ومنا عن يمينه، يكبر مع كل حصى ولا يسمى الرمي رميا حتى ترفع يدك، وهو يكبر مع كل حصى سبعا. ثم لما فرغ من الرمي قطع تلبيته، قبل أن يبدأ الرمي قطع تلبيته، وكان لم يزل ملبيا قبل ذلك. ثم أتى المنحر فنحر هديه بيده لأنها قربة إلى الله، لا يصيبه كبر أن يكلها إلى غيره. وأنت تعقل، لو أنك كلفت ابنك بطلب لا ما يقضيه لك، ثم فجأة هذا الطلب جاءه أحد أبنائك الآخر، جاء به أحد أبنائك الآخرين الصغير أو أحد الجيران أو أحد الزملاء لابنك، فسألته كيف عرفت؟ قال: ابنك فلان قال لي اشتري هذه الغرض لأبي واذهب بها إليه. عقلا، لن تبقى منزلة ابنك عندك كما لو قام هو بنفس الأمر. ففي مسائل العبادات لا يصح أن تقدم أحدا على نفسك، حتى لو مكثت في الصف الأول وانتظرت، هذه عبادة محضة. فلو دخل إمام الحرمين لا تقول أتأخر أنا ويتقدم هو، ابق كما أنت. هذا موضع تذلل لله، لا يحسن أن تري الله أنك مستغن عن التذلل منه. وإلا رسول الله له غلمان، له صحابة يخدمونه، فبلال أظله وهذا يقود الناقة، لكن لما جاء عند فصل لربك وانحر عند نحر الإبل لم يكل إلى أحد أن يقوم بهذا الشأن عنه، فنحر هديه صلى الله عليه وسلم بيديه 63 بدنة كلها نحرها بيديه على قدر عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وورد فيما رواه أهل السنن بسند صحيح أن 5 أو 4 أو 6 من هذه النياق كانت تتسابق إلى يديه، كل ناقة تبدأ تزاحم الأخرى تريد أن يبدأ بها قبل غيرها، وهو لا يريد أن يطعمها ولا يسقيها، ليس في يده علف ولا ماء، في يده ما ينحرها، لكنها تريد أن تنال شرف أن يبدأ بها، وهي نياق أجماوات. فمحبته فمحبته صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى. فنحر هديه بيده 63 وأوكل إلى علي أن ينحر ما غبر، أي ما بقي. ثم أتى دعا الحلاق، الحلاق ورد أن اسمه معمر ابن عبد الله، فقال يا معمر لقد مكن الله لك بيدك الموسى ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك. فقال لله المنة والفضل، فبدأ بشق رسول الله من رأسه الأيمن، ثم دعا رسول الله أبا طلحة وأعطاه شعره ليفرقه على الناس، لأن هذا مما يتبرك به بإجماع المسلمين، شعر لامس جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. حتى نقل أن سهيل بن عمرو هو ممن تأخر إسلامه، لما جاء له بشعر رسول الله كان يضعه بين وعلى عينيه رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن حلق أتى عائشة يعني في خيمتها، فطيبته بعد أن حل من إحرامه، فطيبته لحله كما طيبته في المدينة لإحرامه قبل أن يحرم، ثم أتى مكة. وهذا من أعظم البركة، كل هذا ضحى يوم العيد. ثم أتى مكة فطاف بالبيت، وهذا هو طواف الإفاضة الذي قال الله فيه وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو ركن بإجماع الفقهاء لا يتم الحج إلا به. فطاف بالبيت سبعا، لكنه لم يرمل ولم يكن عليه إحرام حتى يطبع، إنما كان بثيابه، ولم يسعى لأنه حج قارنا وقد سعى سعي الحج، وإنما يسعى من كان متمتعا أو ممن كان مفردا أو قارنا لكنه لم يسعى سعي الحج من قبل. ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون من ماء زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، ولولا أن يزدحم عليكم الناس لنزعت معكم. هو صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب، والسقاية يومئذ عندهم، فبنو عبد المطلب هذا شرف، يسقون الناس، يأخذون الدلاء من زمزم ويسقون الحجيج. لو أنه صلى الله عليه وسلم مكث معهم يسقي، حتى الذي ليس بظمآن ليس بعطشان سيطلب أن يشرب، لأنه شرف لا يفوت. فلو فعل ذلك لازدحم الناس وتعطل النسك، فلم يفعل صلوات الله وسلامه عليه، وقال لأبناء عمه معتذرا لهم لولا أن يتزاحم الناس عليكم لسقيت معكم صلوات الله وسلامه عليه. ثم عاد إلى منى، واختلف هل صلى الظهر بمكة أو بمنى، قيل في مكة وقيل في منى وقيل بالجمع بينهما، ولعل الأظهر أنه صلىها بمنى. صلى صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى، وهذا كان يوم النحر، وقد سماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر، لأن أربعا من أعظم أعمال الحج تقع فيه في يوم واحد: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. ومكث للناس يسألونه، فهذا يقول قدمت وأخرت، سعيت وقطفت، فهو يقول افعل ولا حرج، لكنه قال. والآن المحدثون والوعاظ والفقهاء إذا نقلوا هذا الحديث يبترونه، يقولون ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، هذا حق، لكن ماذا قال بعدها؟ قال لكن الحرج على من أتى عرض رجل مسلم، فذلك الذي هلك. فحتى في هذا الموقف يحذر من أن يأتي أحد أعراض المسلمين فينتهكها، إما بلسانه أو بجوارحه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مكث في منى أيام التشريق الثلاثة كلها: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، يرمي الجمرات الثلاث، يخرج على الأظهر بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، فرمى الجمرة الصغرى التي هي إلى مسجد الخيف أقرب، فرماها مستقبل القبلة لأن مكة حتكون في الوجه. ثم بعد أن رماها أخذ ذات اليمين، فأصبحت الجمرة الصغرى على يساره، وتقدم واستقبل القبلة وهي أمامه، فرفع يديه يدعو دعاء طويلا بمقدار ما يقرأ قارئ سورة البقرة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة الوسطى فرماها مستقبل القبلة، ثم أخذ جهة الشمال فأصبحت الجمرة على يمينه، تقدم قليلا رفع يديه يدعو دعاء طويلا، ثم أتى جمرة العقبة فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورماها ولم يقف، وبالتالي لم يدعو، وعاد وصلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه. هذا في يوم القرن الذي هو اليوم الحادي عشر. صنع ذلك كذلك في اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول لما كان في الليل في اليوم الثاني عشر، قال: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. وخيف بني كنانة بالأبطح الآن يسمى المعابدة، كانت قريش قد ائتمرت على رسول الله فيه يوم أن حاصروا بني هاشم في الشعب. فلما قال ذلك جاء في اليوم الثالث عشر رمى الجمرات كما رماها في اليوم الأول والثاني، لكنه لم يصلي الظهر بمنى، نفر. فأتى خيف بني كنانة وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير أن يجمع، يقصر في الرباعية، ثم اضطجع اضطجاعا خفيفا. فلما كان قبل السحر، عند السحر قبل الفجر، ركب ناقته وأتى البيت، فطاف بالبيت طواف الوداع سحرا. فجاءته عائشة قبل أن ينزل تخبره أنها لأنها حاضت وهي بسرف قبل أن يدخل مكة، فأمرها أن تصنع كل شيء إلا الطواف بالبيت. فأرادت أن ترجع بعمرة، فأذن لأخيها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم، ما يعرف اليوم بمسجد عائشة. لماذا التنعيم؟ لأنه أقرب الحل إلى مكة، أقرب الحل إلى مكة. هذه مكة لا حدود، حدود حل وحدود حرم، فأقرب حل، أقرب منطقة حل هي التنعيم، وهو يريد الوقت لأن هذا ليلة طواف الوداع. فاعتمرت، فطاف صلى الله عليه وسلم طواف الوداع سحر يوم الرابع عشر، ثم صلى بالناس الفجر، فجر الرابع عشر، وتوجه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه تشرف به النجاد والمهاد، حتى أتى ذا الحليفة، المنطقة التي أحرم منها، وكان لا يحب أن يدخل ليلا، فبات حتى أصبح. ثم لما أصبح ركب ناقته، فلما رأى بيوت المدينة وجدرانها فرح فرحا عظيما، وأطلق لي ناقته الزمام، وقال: هذه طيبة، هذه طيبة. وقد قيل: أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد الرسول الله فيه، صلوات الله وسلامه عليه. فأتى حتى أتى المسجد صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المبارك على وجه الإجمال مع الاعتذار على العجلة حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يستنبط منها على وجه الإجمال أن هذا البيت ما وجد، ما بني إلا ليعظم الله وحده، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يوم عرفة يوم عظيم جليل، تعبد الله الحجاج بالوقوف فيه، وأما غير الحجاج تعبدهم الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بصيامه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين ماضية ومقبلة. رمي الجمرات إنما شرع ليذكر الله، الحج فيه مواطن دعاء على الصفا وعلى المروة، وفي عرفة وعند المشعر الحرام، هذه أربع، وست وتسع متفرقات أو ست متفرقات عند الجمرات، يصبح عشرة لمن لم يتعجل، وثمانية لمن تعجل. هذه مواطن الدعاء. يجتنب الإنسان كثرة اللغو ومناجزة الناس ومجادلتهم، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وغاية ما يمكن أن يقال إن المسألة تقوم على أن المؤمن يقبل بقلبه على ربه تبارك وتعالى. على هذا يقال: من لم يكتب الله له الحج سواء في عامي هذا أو من قبل أو من بعد، فليعلم أن الغاية القصوى كما حررنا أين قلبك لا أين جسدك. فقد يقف في عرفات رجل غير مقبل على الله بقلبه فلا يقبل، وبين عرفات وبين رجل آخر مفاوز وبحار، وهو مقبل على الله جل وعلا فيقبل. ومر معكم من تتبع بعض دروسنا أن الله جل وعلا ذكر الصديق يوسف، يوسف الغلام المحبب لأبيه في بيت أبيه، ويوسف المبغض لإخوانه في غيابة الجب، ويوسف الأجير الذي يباع، الرقيق الذي يباع في سوق النخاسي، ويوسف الذي مبجل عند امرأة العزيز، ويوسف المحكوم عليه ظلما بالسجن، ويوسف المقرب عند الحاكم، ثم يوسف على كرسي الوزارة، ثم يوسف بعد أن أظهره الله ودنا من الموت. أحوال كلها مختلفة، لكن الذي لم يختلف أن قلب يوسف في هذه المواضع كلها كان معلقا بربه تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن ترزقنا قلوبا تستحي منك، وأن ترزقنا قلوبا تستحي منك، وأن ترزقنا قلوبا تستحي منك وتقبل عليك يا رب العالمين. اللهم من كتبت له منا أن يحج إلى بيتك فاجعله اللهم حجا مبرورا لك وحدك لا لأحد سواك فيه مثقال ذرة. ومن لم تكتب له الحج في عامنا هذا منا فاكتب اللهم له أعمالا صالحة عظيمة جليلة ترفع بها مقامه عندك يا رب العالمين، وفقنا لها وتقبلها منا إنك أنت الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تحيينا في هذه الدنيا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تميتنا على ملته، وأن تحشرنا في زمرته تحت لوائه، وأن تجعلنا ممن يرد حوضه ويسقى من يده، وأن ترزقنا جواره عندك في جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.